وفى بتفصيله، فإذا جاء التفصيل ورد على ذهن متهيئ فصار أحفظ وأفضل. فسرها بقوله على الجبهة، وهذا يسميه المعربون بدلا بإعادة العامل، بدل من إيش؟ بدل من سبعة، بدل بعض من كل، وإن شئت فقل عطف بيان، لكنه على كل حال بإعادة العامل. ما هو العامل هنا؟ على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، أشار بيده إلى أنفه إلى أن الأنف تبع للجبهة وليس عضوا مستقلا وليس عضوا داخلا في الجبهة، ذلك لأن بينه وبين الجبهة فاصل وهو المنخفض من الأنف، فإن المنخفض من الأنف لا يسلم. فلما كان هذا يسمى باسم آخر غير الجبهة أشار إليه، ولما كان تابعا لها أشار إليه أيضا. قال وأشار بيده إلى أنفه، واليدين والمراد بهما الكفان، لأن اليد إذا أطلقت فالمراد بها الكف في كل مواضع، إذا أطلقت اليد فهي الكف. الدليل على هذا قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، أي أكفهما. ولما أراد سبحانه وتعالى ما زاد على ذلك قال اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وبهذا نعرف أن القول الراجح الذي لا شك فيه أن المتيمم إنما يتيمم بعضوين فقط وهما الكفان، وأن التيمم إلى المرفق بدعة، وإن كان بعض العلماء ذهب إليه لكنه ليس بصواب. إذن المراد باليدين إيش؟ الكفين. علل. لأن اليد إذا أطلقت فهي خاصة بالكف. والركبتين، الركبتين معروفتان، وأطراف القدمين يعني الأصابع، فهذه سبعة أعضاء: الجبهة واليدان والركبتان وأطراف القدمين، هذه سبعة أعضاء. أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يسجد عليها. ولكن كيف السجود؟ السجود أن يبدأ بركبتيه ثم كفيه ثم جبهته وأنفه. لو قال قائل النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بالجبهة فليقدم الجبهة أولا عند السجود، لأن رسول صلى الله عليه وسلم ذكرها هي الأولى، قلنا هذا قول لا قائل به، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما بدأ بالأعلى فالأعلى، بالأعلى فالأعلى، فالجبهة فوق الكفين والكفان فوق الركبتين والركبتان فوق أطراف القدمين. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ بالأعلى لا بما يسجد عليه أولا، فالسجود أول على الركبتين ثم على الكفين ثم على الجبهة والأنف، هذا هو الترتيب التنازلي الطبيعي. ثم هو أيضا ما جاءت به السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسجد الإنسان كسجود البعير أو أن يبرك كبروك البعير، والبعير إذا برك يقدم يديه، أول ما ينحني من البعير عند البروك هما اليدان، وهذا شيء يشاهده الإنسان. زعم بعض الناس أن ركبتي البعير بيديه، فنقول نحن نقولنا بيديه، لكن هل قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سجد أحدكم فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير؟ الجواب لا، وإنما نهى عن الكيفية لا عن العضو الذي يسجد عليه، فقال لا يبرك كما يبرك، فالتشبيه هنا واقع على الكيفية وليس على العضو الذي يسجد عليه. ونحن نقول نوافق على أن الركبتين في البعير بيدي، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير، وحينئذ يتبين أن القول الراجح وهو أن يبدأ بركبتيه قبل يديه له دليل من السنة واضح. فإن قال قائل في آخر الحديث وليضع يديه قبل ركبتيه. كنا هذا يناقض أول الحديث، فهو منقلب على الراوي، وصوابه وليضع ركبتيه قبل يديه، لكن الراوي توهم فانقلب عليه. هكذا أعلل ابن القيم هذه الجملة في الحديث، وهو تعليل واضح، لأننا لو قلنا وليبدأ بيديه قبل ركبتيه لكان آخر الحديث الذي جاء كالمثال مطابقا مخالفا لأوله الذي جاء كالقاعدة. في هذا الحديث فوائد، منها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبد تتوجه إليه الأوامر لقوله أمرت. فرع على هذه الفائدة بيان ضلال وسفه من تعلقوا بالرسول عليه الصلاة والسلام حتى جعلوه ربا يدعونه ويستغيثون به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في جميع أعماله يبطل هذه الدعوة، بل إن الله سبحانه وتعالى قال له أمره أمرا أن يقول قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي، وجملة إن أتبع إلا ما يوحى إلي كأنه يقول إن أنا إلا عبد أمر فأتبع، ولست ممن عنده خزائن الغيب، نعم خزائن الله ولا عنده علم الغيب. وعلى هذا فالذين يترنمون بقول البوصيري يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامم إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي عفوا وإلا فقل يا زلة القدم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. الذين يترنمون بذلك يترنمون بما يغضب الله ورسوله، بل بما هو شرك وهم لا يعلمون. لو أن الرسول عليه الصلاة والسلام سمع مثل هذا القول لأنكره أعظم إنكار، ولا استباح دم قائله، لأنه شرك صريح. قال بعض أهل العلم إذا كان من جود الرسول عليه الصلاة والسلام الدنيا وضرتها هي الآخرة، فما الذي بقي لله؟ ماذا تقولون؟ ما بقي شيء، لأن ما فيه إلا دنيا وأخرى. فإذا كانت الدنيا والآخرة من جود الرسول عليه الصلاة والسلام ما بقي لله شيء، وإذا كان من علومه الكثيرة العظيمة علم اللوح والقلم، وعلم اللوح والقلم لا 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 نعم لا يعلمه إلا الله عز وجل، وهذا جعله من علوم الرسول وليس هو علم الرسول كله. إذن نقول هذا الفعل لا يرضاه الله ورسوله، وهو شرك بالله عز وجل، ولا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يترنم به. لكن الشيطان يزين للناس سوء أعماله، وهذا هو الخصام العظيم، كما قال تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. المهم نأخذ أمرت، نأخذ منها إيش؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد لله عز وجل تتوجه إليه الأوامر. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا بد من السجود على هذه الأعضاء السبعة، وذلك لأن صيغة الخبر تدل على تأكدها، حيث أسند الأمر إلى الله عز وجل بلفظ الأمر، والسجود عليها ركن من أركان الصلاة. وعلى هذا فمن رفع أنفه في حال السجود لم يصح السجود، من رفع يده لم يصح السجود، من رفع رجله لم يصح سجوده، من رفع يديه جميعا نعم، فمن باب أولى أن لا يصح. ولكن هل المراد أن يبقى ساجدا على هذه الأعضاء أو الأعظم السبعة من أول السجود إلى آخره، بمعنى أنه لو رفع أحد هذه الأعضاء ولو لحظة بطل سجوده، أو يقال يكتفى بالأكثر، في احتمال يحتمل أن يقال يكتفى بالأكثر، وأن الإنسان لو قدر أنه أصابه حكة فرفع يديه يده يحك جسده لم يبطل سجوده، لأنه رفع يسير والعبرة بالكل. ولكن لا نقول وإن كان هذا له وجه، لكن الاحتياط أن لا يرفع شيئا من هذه الأعضاء ما دام ساجدا. ومن فوائد هذا الحديث العمل بالإشارة، العمل بالإشارة لقوله وأشار إلى أنفه. والعمل بالإشارة عند العجز عن النطق لا شك أنه معتبر، لأنه لا سبيل إلى الإفهام إلا بذلك. فالأخرس مثلا تعتبر إشارة أو لا؟ تعتبر، لأنه لا يستطيع النطق. ومن لا يستطيع النطق لعلة غير الخرس تعتبر إشارته أيضا. ولهذا لما قتل اليهودي جارية لبعض الأنصار على أوضاح لها، يعني عليها حلي، فقتلها وأخذ حليها رض رأسها بين حجرين، فأدركت الجارية قبل أن تموت وسئلت من الذي قتلك؟ فلان فلان فلان، فسمي اليهودي الذي قتلها فأشارت برأسها أن نعم هو الذي قتلني، فأخذ اليهودي وأقر واعترف وقتل، فاعتبرت إشارتها. لماذا؟ لأنها عاجزة عن الكلام. إذن الأخرس الذي لا يتكلم بأصل الخلقة إشارته معتبرة. ثانيا، من أصابه علة لا يستطيع معها الكلام فإشارته إيش؟ معتبرة. الإشارة لحاجة، كما لو أراد الإنسان أن يكلم صاحبا له بحضرة أناس ويحب أن لا يطلع عليه الناس فأشار إليه، يعني مثلا قال هكذا هكذا، يعني إلا قال هكذا يعني انصرف، يعني انصرف. هو يستطيع أن يقول انصرف، لكنه لا يحب أن يسمع القوم فأشار إليه، تعتبر أو لا؟ هذا أيضا تعتبر، لأنه لحاجة. الرابع، إذا كانت الإشارة لغير حاجة مع إمكان النطق وعدم الحاجة إليه فهل تعتبر؟ الجواب نعم تعتبر الإشارة، لكن بشرط أن تكون مفهومة، بشرط أن تكون مفهومة. ويدل لهذا قول الرسول عليه إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنفه حينما قال على سبة أعظم، لأنه قادر أن يقول الجبهة والأنف، لكنه أشار إلى الأنف. إذن القاعدة، كل إشارة مفهومة ممن يستطيع الكلام ومن لا يستطيع الكلام إيش؟ معتبر. لو قال لزوجته أنت طالق، أنا لا أشير بأصابع الثلاث، كم تطلق؟ تطلق ثلاثة، لأن هذه إشارة، إشارة مفهومة. طيب، ولو قال يخاطب زوجاته الأربع أنتن طوالق وأشار، تعتبر، مع أن هذا لا حاجة للإشارة لكن ربما يشير للتوكيد. فالحاصل أن كل إشارة مفهومة فهي معتبرة، سواء كانت ممن يستطيع النطق ومن لا يستطيع. إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ذات يوم جالسا وهم ووقف، فأشار إليه أن يجلسوا. النطق هنا ممتنع شرعا أو حسا؟ شرعا. طيب، ومن فائدة هذا الحديث أن الإنسان إذا سجد على اليدين ولو مقلوبتين فإن السجود مجزئ، لعموم قوله واليدين، لكنه لا شك أنه خلاف السنة. ومن فوائده أيضا أن الإنسان لو سجد على جنب الرجل لا على أطرافها، أنه لا يجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأطراف القدمين ولم يقل والقدمين. لو قال والقدمين قلنا إذا مست القدمان الأرض فالسجود مجزئ، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خص السجود بأطراف القدمين لأن القدمين سوف تكونان منصوبتين، وإذا كانت منصوبتين فلا سبيل إلى السجود إلا على أطرافهما. في هذا الحديث لم يذكر السجود على الحائل، وإنما ذكر الأعضاء فقط، فهل إذا سجد على حائل يجزئه السجود؟ إذا حائل نحول بينه وبين مصلاه، نقول في هذا تفصيل على النحو التالي: إذا كان الحائل من أعضاء السجود فإنه لا يجزئ. كيف ذلك؟ بأن يضع الإنسان جبهته على كفيه، يسجد على الأرض ثم يضع جبهته على كفيه، فهنا لا يجزئ السجود، لأن حقيقة الأمر أنه سجد على الأعضاء ما عدا الذي وضعه على العضو. وكذلك أيضا لو أركب إحدى الرجلين على الأخرى لم يجزئ. لماذا؟ لأن الحائل من أعضاء السجود. وكذلك لو وضع كفيه على أطراف ركبتيه في السجود فإنه لا يجزئ، لأن الحائل من أعضاء السجود. هذه واحدة. ثانيا أن يكون الحائل من غير أعضاء السجود منفصلا عن المصلي، فهذا لا بأس به، لا بأس به، مثل أن يضع الإنسان منديلا فيسجد عليه، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه سجد على الخمرة، والخمرة عبارة عن قطعة من منسوج من القوص من جنس المروحة، هذه من اسمها المهفة، والنبي عليه الصلاة والسلام لا أفعل شيئا مكروها. يقول إذا كان من غير الأعضاء منفصل عن المصلي إيش؟ فلا بأس به، إلا أن الفقهاء رحمهم الله قالوا لا يخص جبهته بهذا الحائل، يعني لا يجعل قطعة صغيرة تسع الجبهة فقط، وعللوا هذا بأنه فعل الرافضة، فإن الرافضة عندهم أن لا يسجد الإنسان على شيء لم يكن مخلوقا من الأرض، ولذلك تجدهم في مساجدهم لا بد أن يكون معهم شيء يحول بينهم وبين الفراش، وبعضهم يغلو فيقول لا بد أن يكون السجود على شيء من الأرض التي قتل عليها الحسين بن علي رضي الله عنه من كربلاء، ولهذا تجد في مساجدهم مصنوعات من المدر، يعني من الطين، موضوعات في الرفوف، من دخل المسجد أخذ واحد علشان إيش؟ يسجد عليه. قال العلماء رحمهم الله الحائل الذي يحول بين المصلي وبين الأرض إذا كان خاصا بالجبهة فإنه مكروه اتقاء لمشابهة من الرافضة. طيب، القسم الثالث أن يكون الحائل متصلا بالإنسان من غير أعضاء السجود، يعني أن يسجد مثلا على طرف الغترة، على طرف العمامة، على طرف المشلح وهو لابسه، فهذا مكروه لا ينبغي فعله إلا لحاجة، لقول أنس بن مالك رضي الله عنه كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه، والشاهد قوله إذا لم يستطع أن يمكن جبهته من الأرض، يعني لشدة الحرارة بسط ثوبه وسجد عليه. فهذه أقسام ثلاثة: قسم ممنوع ولا يصح معه السجود، وقسم مكروه، وقسم جائز. قلها لنا ما هو؟ القسم المكروه ما هو؟ ايش؟ لا اعطنا قاعده، هل المشلح والغطر هذا مثال؟ نعم، ان يسجد على شيء متصل به مثل. طيب هذا وش حكمه هذا؟ واذا احتاج اليه، اذا احتاج اليه اجل يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. الدليل؟ لا غلط. حديث انس قال كنا نصلي، أدركت أشياء ما أدري شيء، كنا في شدة الحر. نعم.
وكان أحد إذا لم يستطع أن يمسك جبهته من الأرض بسط
ثوبه. طيب تمام. الثالث، الثاني ما الثالث؟ قسم ما هو؟ أن يسجد على شيء منفصل عنه مثل كالمنديل مثلا، والسجادة الآن لم يسجد عليها. استثنى العلماء من هذا مسألة، ما هي؟ وهو أن يخص جبهته بشيء يسجد عليه. طيب الثالث ما هو؟ نعم، الثالث الممنوع المحرم هو أن يسجد على شيء من أراضي السجود. مثاله؟ أحسنت، انتهى الوقت. نعم يكفي. يعني أحيانا بعض الناس يكون مثل إبهامه طويلة، ما يمكن يسجد على الكل إلا بكلام، نقول الذي يقدر عليه يكفي. نعم، هذا يسلق عليه، يسلق عليه من الطرف. لا، المرأة إذا كانت قد غطت وجهها بالخمار فإذا أردت السجود فإنها تكشطه، يعني ترفع. لا 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 لا، لا تجعل الخمار على وجهها. أين؟ نعم. هل هذا السجود إذا سجد على شيء مرتفع نظرنا إن كان إلى القعود أقرب منه إلى السجود فهذا ليس بالسجود، وإن كان إلى السجود أقرب فهو سجود. أحيانا تكون الأرض مثلا بعضها رفيع جدا، نقول لها هذا بالتفصيل، إذا كان إلى الجلوس أقرب فلا سجود، وإذا كان للسجود أقرب فهو صحيح.
أحيانا نرى بعض العامة إلى السجود تشعر قدماهم عن الأرض أثناء السجود، فإذا قضى صلاته فهل
يمر في عالم الصلاة؟ نعم، يعني يقول بعض الناس إن شاهدوا أنه قد رفع رجليه عند السجود فهل نمره بالإعادة؟ نقول نعم نمر بالإعادة، لأن السجود على الأعضاء السبع ركن كله، كل الصلاة.
ما وجد
في إيش؟ في إيش؟ نعم 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 نعم
نعم
أي صحيح. أي لأنه قال إذا لم يستطع، فدل هذا على أنه أن مثل هذا لا يجوز إلا عند عالم الاستطاعة، ولو ذهب ذاهب وقال أنه حرام لم يكن بعيدا، لكن نقول مكروه فقط لأنه ما دام وجد الأصل السجود على هذا الحائل بدون ضرورة فهو جائز لكنه مكروه. نعم، رحمة الله على أهل العلم، ما بينا ذلك، بيناه، لكن يا أخي بعضكم يجي كأنه مغشين عليه. بينا أن الرسول عليه الصلاة بدأ بالأعلى فالأعلى، بدأ بالأعلى فالأعلى، أعلى الإنسان من جبهة ثم يديه ثم ركبتيه ثم قدميه، ما بدأ بالترتيب بالنزول. لو قلنا بالترتيب بالنزول كان يقول أول ما يسجد منك الجبهة، ولا قائل به. نعم نعم اي نعم نعم، الطاقية والعمامة من هذا النوع، يعني من الأشياء المكروهة، فإذا كان سأله طاقية تنزل على الجبهة يؤخرها يرفعها عند السجود، لا بد، يعني لا بد وإلا وقع في المكروه. انت لو فيما نقله المؤلف عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: استقبل القبلة وكبر حين يقوم. يكبر فيقول الله أكبر. وهذه التكبيرة هي تكبيرة الإحرام التي لا يمكن أن يدخل الصلاة إلا بها. وثانيا يقول: ثم يكبر حين يركع. حين يركع أي حين يشرع في الركوع، ولا يصح أن نقول حين يصل إلى الركوع، لأنه إذا وصل إلى الركوع فإنه يتلقى ذكرا آخر وهو إيش؟ التسبيح. فيتعين أن يحمل قوله حين يركع أي حين يشرع في الركوع. ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركوع. يقول: سمع الله لمن حمده، وسمع هنا بمعنى استجاب، وليس بمعنى سمع الصوت، بل بمعنى استجاب، لأن الفائدة من سماع الله عز وجل للدعاء هو الاستجابة. ومن فوائد، نعم انتقلت، حين فوح صلبه من الركوع. ثم يقول: وهو قائل ربنا ولك الحمد. يقول وهو قائل أي بعد أن ينتصر، يقول ربنا ولك الحمد. وهذا كالتطبيق تماما لقول سمع الله لمن حمده. ثم يكبر حين يهوي إلى إلى السجود. يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها. ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس، وهذه في الصلاة الثلاثية والرباعية. يستفاد من هذا الحديث فوائد، منها وجوب تكبيرة الإحرام لقوله يكبر حين يقوم. فإن قال قائل: إن هذا فعل، فعل، والفعل لا يدل على الوجوب. قلنا: نعم هو فعل، لكن الوجوب أخذناه من أدلة أخرى، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير. إذن وجوب تكبيرة الإحرام. ومن فوائده أنه يجب أن تكون تكبيرة الإحرام حال القيام لقوله حين يقوم. وبناء على ذلك لو كبر للإحرام وهو يهوي إلى الركوع كما يفعله بعض المسبوقين في الصلاة قلنا صلاتك لم تصح. يوجد بعض المسبوقين إذا جاءوا لمن راكع أسرع ثم كبر للإحرام وهو يهوي إلى الركوع، فماذا نقول في هذا الرجل؟ صلاته غير صحيحة، لكنها تصح نفلا على قول بعض أهل العلم، لأن النفل لا يشترط له القيام. طيب، كذلك أيضا لو كبر للإحرام وهو جالس، كان بالأول جالس وأراد أن يقوم ليصلي، فكبر للإحرام قبل أن ينتهض قائما، فما حكمه؟ لا يصح التكبير. لابد أن تكون تكبيرة الإحرام والإنسان قائم تماما. ومن فوائد هذا الحديث وجوب تكبيرة الركوع لقوله ثم يكبر حين يرفع. ومن فوائده وجوب قول سمع الله لمن حمده حين الرفع، لقوله ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع. ومن فوائد الحديث وجوب قول ربنا ولك الحمد بعد القيام، يعني بعد تمام القيام، لقول ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. وهذه الجملة فيها ثلاث صفات غير هذا الصفة، وهي: ربنا ولك، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. ولم يذكر أبو هريرة حال المأموم، ماذا يقول؟ المأموم يقول حين يرفع من الركوع ربنا ولك الحمد، ولا يقول سمع الله لمن حمده. ومن فوائد هذا الحديث التكبير إذا هوى إلى السجود بقوله ثم يكبر حين يهوي، والتكبير حين يرفع رأسه من الركوع لقوله حين يرفع رأسه، والتكبير مرة ثانية في السجود الثاني لقوله ثم يكبر حين يسجد، والتكبير إذا نهض من السجود الثاني لقوله ثم يكبر حين يرفع رأسه، والتكبير في القيام من الجلوس بين السجدتين. ومن فوائد هذا الحديث أن الجلوس بين السجدتين له تكبيرتان، تكبيرة حين رفع من السجود، وتكبيرة حين قيام من إيش؟ من الجلوس يا أخوان، حين قيام من الجلوس. فالتشهد الأول فيه تكبيرتان، الأولى تكبيرة للرفع من السجود، والثانية تكبيرة للقيام من القعود. طيب، يستفاد من هذا أن جلسة الاستراحة ليست جلسة مقصودة، لأنه لو كانت جلسة مقصودة لكان لها تكبيرتان كما في الجلوس للتشهد الأول، ولو كانت مقصودة لكان لها ذكر، لأن كل ركن من أركان الصلاة لا بد أن يكون له ذكر. وقد تقدم الكلام على هذا وبينا أن القول الراجح هو القول الوسط الذي إن احتاج إليها فالأفضل أن يجلس، وإلا فالأفضل أن لا يجلس. طيب، من فوائد هذا الحديث أن التكبيرات مشروعة في كل رفع وخفض. من أين تؤخذها؟ إذا ركع، وإذا سجد، وإذا قام من السجود، وإذا قام من التشهد الأول، كذا؟ طيب، قلنا التكبير مشروع في كل خفض ورفع، يستثنى من ذلك؟ نعم، يستثنى من ذلك القيام من الركوع، فإنه لا يشرع فيه التكبير. وهل هذه التكبيرات واجبة أو غير واجبة؟ نحن ذكرنا أنها واجبة، لكن من العلماء من قال إنها ليست بواجبة إلا تكبيرة الإحرام، فأظنهم أجمعوا على أنها واجبة وركن لا تنعقد الصلاة إلا بها. أما ما عداها من التكبير والتسميع والتحميد فإن جمهور العلماء يرون أنه واجب، ومن العلماء من يقول إنه ليس بواجب. ينبني على هذا الخلاف، لو تعمد ترك هذا هل تبطل صلاته؟ إن قلنا إنه واجب بطل الصلاة، وإن قلنا ليس بواجب لم تبطل صلاة. كذلك ينبني عليه، هل يجب سجود السهو لتركه سهوا؟ إن قلنا إنه واجب وجب، وإن قلنا غير واجب لم يجب. ولا شك أن الأقرب إلى الصواب القول بأنه واجب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم داوم عليه وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، ثم قال وعن مطرف بن عبد الله قال صليت أنا وعمران بن حسين خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما قضى الصلاة أخذ بيد عمران بن حسين وقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. قوله مطرف بن عبد الله صليت أنا وعمران بن حسين خلف علي، يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وعلي بن أبي طالب هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تزوج ابنته فاطمة، وقصة زواجهم بها مشهورة، وما حصل من أنه أراد أن يتزوج عليها وعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وأثنى على صهره أبي العاص بن الربيع، مشهور أيضا في البخاري. وقد هلك فيه طائفتان، أعني على ابن أبي طالب، طائفة الرافضة وطائفة الناصبة. أما الرافضة فغلت فيه حتى جعلته معصوما من الخطأ والزلل، بل حتى جعلته أحق بالرسالة من محمد رسول الله، قاتلهم الله، وقالوا فيما يقولون خان الأمين وصدها أي الرسالة عن حيدرة، يعني بذلك علي بن أبي طالب. وتناقض هذا الشعر المعروف خان الأمين، كيف تقولون إنه أمين ثم تقول خان؟ لكنهم لا يبالون بالكذب ولا بالتناقض، لأن أصل بدعتهم مبنية على الجهل. طيب، حتى إن بعضهم جعله إلها والعياذ بالله، فإن عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أظهر الإسلام ليفسد الإسلام كما أظهر بولس دين النصارى ليفسد دين النصارى كما قال ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية، عبد الله بن سبأ هذا هو إمام الرافضة وهو يهودي، قابل علي بن أبي طالب وقال له أنت الله، أعوذ بالله صراحة، فغضب علي بن أبي طالب وحق له أن يغضب، وأمر بالأخاديد بالحفر فحفرت، ثم أتى بهم وأحرقهم بالنار إحراقا تنكيلا بهم، لأنهم قالوا قولة لا يقولها أحد. هذا هؤلاء الرافضة غلوا فيه، أما الناصبة فإنهم يلعنونه ويسبونه ويرون أنه معتد ظالم وأنه خارج على الإمام إلى غير ذلك من ألقاب السوء، وكلا الطائفتين ضالة مبتدعة، وهدى الله أهل الحق للحق، فقالوا علي بن أبي طالب أحد الخلفاء الراشدين وهو أقرب إلى الحق من خصمه معاوية رضي الله عنه، وهو ممن عصمه الله تبارك وتعالى من دعوة الربوبية أو الرسالة، وله علينا حقان، حق القرابة من الرسول عليه الصلاة والسلام وحق الإسلام، وكونه خليفة للمسلمين في عهد الخلفاء الراشدين، ولكن ذلك لا يعني أن نفضله على عثمان وعمر وأبي بكر، بل نقول إن أبا بكر وعمر وعثمان أفضل منه، لكنه يفوقهم بكونه أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويذكر أن رافضيا وسنيا تخاصم في عثمان وعلي، في أبي بكر وعلي، في أبي بكر وعلي، فقال السني من الأفضل؟ أبو بكر أفضل، وقال الرافضي علي أفضل، فاحتكما إلى ابن الجوزي رحمه الله وقال نرضاه حكما، فذهب إليه وقال له أيما أفضل، أبو بكر أو علي بن أبي طالب؟ فقال أفضلهما من كانت ابنته تحته. هم قال أيهما أفضل وأولى بالرسول؟ قال أفضلهما من كانت ابنته تحته. لمن حكم؟ نعم، إلى الآن ما حكم بينهم، لكنه تخلص منهما. أفضلهما من كانت ابنته تحته، إن كان الضمير في ابنته يعود على الرسول فعلي أفضل، وإن كانت تعود إلى الأفضل فأبو بكر أفضل، أفضل لأن ابنة أبي بكر تحت النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال، نحن نولي علي بن أبي طالب رضي الله عنه من المحبة ما هو أهل لها، لكننا لا نغلو فيه ولا نفضله على من سبقه. والعجب أن علي بن أبي طالب نفسه رضي الله عنه وهو من أعدل الحكماء يقول على منبر الكوفة صراحة خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، هو نفسه يقول هذا. والرافضة الذين يدعون أنهم أولياؤه يقولون كذب، يقولون مو بلسان المقال لكن بلسان الحال، يقولون إن أبا بكر إن عليا أفضل من أبي بكر وعمر. فعلى كل حال، علي بن أبي طالب هلك فيه طائفتان، هما الرافضة والناصبة، فالرافضة غلت فيه والناصبة قدحت فيه، وكلاهما على ضلال نبرأ إلى الله من طريقهما. يقول فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه يعني من السجود كبر، وإذا نهض من ركعتين عن التشهد الأول كبر، فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمر بن حسين فقال قد ذكرني هذا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. في هذا الحديث فوائد، منها أن الخلفاء فيما سبق كانوا أئمة الناس في الدين وفي الولاية. كيف الدين؟ الصلوات الخمس والحج هم أئمة الناس، فهم أئمة في الدين والولاية. ومنها أن الناس من عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه أضاعوا شيئا من الصلاة، لقوله ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، فقوله ذكرني كأنه يقول إننا نسينا الصلاة التي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإما أن يكون لا يكبرون، وإما أن يكونوا يكبرون سرا، وعلي رضي الله عنه يكبر جهرا. ومن فوائد هذا الحديث فضيلة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وذلك بتطبيقه تطبيقه السنة. ولا شك أن تطبيق السنة من مناقب الإنسان وفضائله. ومن فوائد الحديث مشروعية جهر الإمام بالتكبير، مشروعية جهر الإمام بالتكبير، وهل هو واجب أو سنة؟ قيل إنه سنة وقيل إنه واجب، والصحيح أنه واجب، أن جهر الإمام بالتكبير واجب، وكذلك بالتسميع. ويدل لذلك أنه لا يمكن اقتداء المأمومين بإمامهم إلا بالجهر، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإن قال قائل الواجب هنا متعلق بصلاة المأموم، ولا يجب على الإنسان شيء يتعلق بعبادة غيره، انتبهوا لهذا الإرادة القوي. يعني لو قال قائل هذا يتعلق بصلاة المأموم ولا يجب على الإنسان شيء يتعلق بعبادة غيره، فالجواب أن صلاة المأموم مرتبطة تماما بصلاة الإمام، فكان كمال صلاة المأموم من كمال صلاة الإمام والعكس. طيب، ومن فوائد هذا الحديث الأخذ بيد الإنسان من أجل أن ينتبه. من أين يؤخذ؟ أخذ بيد عمران بن حصين، ولا شك أن أخذ الإنسان بيد الإنسان يؤدي إلى تنبهه، لا سيما إذا كان كلما قال جملة عصر يده. ينتبه ولا ما ينتبه؟ ينتبه أكثر. ولذلك لما علم النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود التشهد ماذا صنع؟ جعل كف بن مسعود بين كفيه، جعل كف بن مسعود رضي الله عنه بين كفيه، من أجل أن ينتبه ويعتني. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان قد ينسى الشيء إذا لم يقم بالعمل به، لقول عمران ذكرنا. ومن فوائد هذا الحديث أن العمل بالعلم من أسباب رسوخه وبقائه.
من فضلك اقلب الشريط.
وفى بتفصيله، فإذا جاء التفصيل ورد على ذهن متهيئ فصار أحفظ وأضبط. فسرها بقوله على الجبهة، وهذا يسميه المعربون بدلا بإعادة العامل، بدل من إيش؟ بدل من سبعة، بدل بعض من كل، وإن شئت فقل عطف بيان، لكنه على كل حال بإعادة العامل. ما هو العامل هنا؟ على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، أشار بيده إلى أنفه إلى أن الأنف تبع للجبهة وليس عضوا مستقلا وليس عضوا داخلا في الجبهة، ذلك لأن بينه وبين الجبهة فاصل، وهو المنخفض من الأنف، فإن المنخفض من الأنف لا يسجد. فلما كان هذا يسمى باسم آخر غير الجبهة أشار إليه، ولما كان تابعا لها أشار إليه أيضا. قال وأشار بيده إلى أنفه واليدين، والمراد بهما الكفان، لأن اليد إذا أطلقت فالمراد بها الكف في كل مواضع، إذا أطلقت اليد فهي الكف. الدليل على هذا قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، أي أكفهما. ولما أراد سبحانه وتعالى ما زاد على ذلك قال اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرأة. وبهذا نعرف أن القول الراجح الذي لا شك فيه أن المتيمم إنما يتيمم بعضوين فقط وهما الكفان، وأن التيمم إلى المرفق بدعة، وإن كان بعض العلماء ذهب إليه لكنه ليس بصواب. إذن المراد باليدين إيش؟ الكفين. علل. لأن اليد إذا أطلقت فهي خاصة بالكف، والركبتين، الركبتين معروفتان، وأطراف القدمين يعني الأصابع، فهذه سبعة أعظم: الجبهة واليدان والركبتان وأطراف القدمين، هذه سبعة أعظم. أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يسجد عليها. ولكن كيف السجود؟ السجود أن يبدأ بركبتيه ثم كفيه ثم جبهته وأنفه. لو قال قائل النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بالجبهة فليقدم الجبهة أولا عند السجود، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرها هي الأولى، قلنا هذا قول لا قائل به، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما بدأ بالأعلى فالأعلى، بالأعلى فالأعلى، فالجبهة فوق الكفين والكفان فوق الركبتين والركبتان فوق أطراف القدمين. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ بالأعلى لا بما يسجد عليه أولا، فالسجود أول على الركبتين ثم على الكفين ثم على الجبهة والأنف، هذا هو الترتيب التنازلي الطبيعي. ثم هو أيضا ما جاءت به السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسجد الإنسان كسجود البعير أو أن يبرك كبروك البعير، والبعير إذا برك يقدم يديه، أول ما ينحني من البعير عند البروك هما اليدان، وهذا شيء يشاهده الإنسان. زعم بعض الناس أن ركبتي البعير بيديه، فنقول نحن نقولها بيديه، لكن هل قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سجد أحدكم فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير؟ الجواب لا، وإنما نهى عن الكيفية لا عن العضو الذي يسجد عليه، فقال لا يبرك كما يبرك، فالتشبيه هنا واقع على الكيفية وليس على العضو الذي يسجد عليه. ونحن نقول نوافق على أن الركبتين في البعير بيديه، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير، وحينئذ يتبين أن القول الراجح وهو أن يبدأ بركبتيه قبل يديه له دليل من السنة واضح. فإن قال قائل في آخر الحديث وليضع يديه قبل ركبتيه، كنا هذا يناقض أول الحديث، فهو منقلب على الراوي، وصوابه وليضع ركبتيه قبل يديه، لكن الراوي توهم فانقلب عليه. هكذا أعلل ابن القيم هذه الجملة في الحديث، وهو تعليل واضح، لأننا لو قلنا وليبدأ بيديه قبل ركبتيه لكان آخر الحديث الذي جاء كالمثال مطابقا مخالفا لأوله الذي جاء كالقاعدة. في هذا الحديث فوائد، منها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبد تتوجه إليه الأوامر لقوله أمرت، فقطع على هذه الفائدة بيان ضلال وسفة من تعلقوا بالرسول عليه الصلاة والسلام حتى جعلوه ربا يدعونه ويستغيثون به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في جميع أعماله يبطل هذه الدعوة، بل إن الله سبحانه وتعالى قال له أمره أمرا أن يقول قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي وجملة إن أتبع إلى ما إلا ما يوحى إلي، كأنه يقول إن أنا إلا عبد أمر فأتبع، ولست ممن عنده خزائن الغيب، نعم خزائن الله، ولا عنده علم الغيب. وعلى هذا فالذين يترنمون بقول البوصيري يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامم إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي عفوا وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. الذين يترنمون بذلك يترنمون بما يغضب الله ورسوله، بل بما هو شرك وهم لا يعلمون. لو أن الرسول عليه الصلاة والسلام سمع مثل هذا القول لأنكره أعظم إنكار، ولا استباح دم قائله، لأنه شرك صريح. قال بعض أهل العلم إذا كان من جود الرسول عليه الصلاة والسلام الدنيا وضرته هي الآخرة، فما الذي بقي لله؟ ماذا تقولون؟ ما بقي شيء، لأنه ما فيه إلا دنيا وأخرى. فإذا كانت الدنيا والآخرة من جود الرسول عليه الصلاة والسلام ما بقي لله شيء. وإذا كان من علومه الكثيرة العظيمة علم اللوح والقلم، وعلم اللوح والقلم لا 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 نعم لا يعلمه إلا الله عز وجل، وهذا جعله من علوم الرسول وليس هو علم الرسول كله. إذن نقول هذا الفعل لا يرضاه الله ورسوله، وهو شرك بالله عز وجل، ولا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يترنم به. لكن الشيطان يزين للناس سوء أعماله، وهذا هو الخصام العظيم، كما قال تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. المهم نأخذ منها إيش؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد لله عز وجل تتوجه إليه الأوامر. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا بد من السجود على هذه الأعضاء السبعة، وذلك لأن صيغة الخبر تدل على تأكدها، حيث أسند الأمر إلى الله عز وجل بلفظ الأمر، والسجود عليها ركن من أركان الصلاة. وعلى هذا فمن رفع أنفه في حال السجود لم يصح السجود، من رفع يده لم يصح السجود، من رفع رجله لم يصح سجوده، من رفع يديه جميعا نعم فمن باب أولى أن لا يصح. ولكن هل المراد أن يبقى ساجدا على هذه الأعضاء أو الأعضاء السبعة من أول السجود إلى آخره، بمعنى أنه لو رفع أحد هذه الأعضاء ولو لحظة بطل سجوده، أو يقال يكتفى بالأكثر؟ فيه احتمال، يحتمل أن يقال يكتفى بالأكثر، وأن الإنسان لو قدر أنه أصابه حكة فرفع يده يحك جسده لم يبطل سجوده، لأنه رفع يسير والعبرة بالكل. ولكن لا نقول وإن كان هذا له وجه، لكن الاحتياط أن لا يرفع شيئا من هذه الأعضاء ما دام ساجدا. ومن فوائد هذا الحديث العمل بالإشارة، العمل بالإشارة لقوله وأشار إلى أنفه. والعمل بالإشارة عند العجز عن النطق لا شك أنه معتبر، لأنه لا سبيل إلى الإفهام إلا بذلك. فالأخرس مثلا تعتبر إشارة أو لا؟ تعتبر، لأنه لا يستطيع النطق. ومن لا يستطيع النطق لعلة غير الخرس تعتبر إشارته أيضا. ولهذا لما قتل اليهودي جارية لبعض الأنصار على أوضاح لها، يعني عليها حلي فقتلها وأخذ حليها، رض رأسها بين حجرين، فأدركت الجارية قبل أن تموت وسئلت من الذي قتلك؟ فلان فلان فلان، فسمي اليهودي الذي قتلها فأشارت برأسها أن نعم هو الذي قتلني، فأخذ اليهودي وأقر واعترف وقتل، فاعتبرت إشارتها. لماذا؟ لأنها عاجزة عن الكلام. إذن الأخرس الذي لا يتكلم بأصل الخلقة إشارته معتبرة. ثانيا، من أصابه علة لا يستطيع معها الكلام فإشارته إيش؟ معتبرة. الإشارة لحاجة، كما لو أراد الإنسان أن يكلم صاحبا له بحضرة أناس ويحب أن لا يطلع عليه الناس فأشار إليه، يعني مثلا قال هكذا هكذا، يعني إذا قال هكذا يعني انصرف، يعني انصرف. هو يستطيع أن يقول انصرف لكنه لا يحب أن يسمع القوم فأشار إليه، تعتبر أو لا؟ هذا أيضا تعتبر لأنه لحاجة. الرابع، إذا كانت الإشارة لغير حاجة مع إمكان النطق وعدم الحاجة إليه فهل تعتبر؟ الجواب نعم تعتبر الإشارة، لكن بشرط أن تكون مفهومة، بشرط أن تكون مفهومة. ويدل لهذا قول الرسول عليه إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنفه حينما قال على سبت أعظم، لأنه قادر أن يقول الجبهة والأنف لكنه أشار إلى الأنف. إذن القاعدة، كل إشارة مفهومة ممن يستطيع الكلام ومن لا يستطيع الكلام إيش؟ معتبر. لو قال لزوجته أنت طالق، أنا الآن أشير بأصابع الثلاث، كم تطلق؟ تطلق ثلاثة، لأن هذه إشارة، إشارة مفهومة. طيب، ولو قال يخاطب زوجاته الأربع أنتن طوالق وأشار، تعتبر، مع أن هذا لا حاجة للإشارة لكن ربما يشير للتوكيد. فالحاصل أن كل إشارة مفهومة فهي معتبرة، سواء كانت ممن يستطيع النطق ومن لا يستطيع. إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ذات يوم جالسا وهم ووقف، فأشار إليه أن يجلسوا. النطق هنا ممتنع شرعا أو حسا؟ شرعا. طيب، ومن فائدة هذا الحديث أن الإنسان إذا سجد على اليدين ولو مقلوبتين فإن السجود مجزي لعموم قوله واليدين، لكنه لا شك أنه خلاف السنة. ومن فوائده أيضا أن الإنسان لو سجد على جنب الرجل لا على أطرافها أنه لا يجزي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأطراف القدمين ولم يقل والقدمين. لو قال والقدمين قلنا إذا مست القدمان الأرض فالسجود مجزئ، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خص السجود بأطراف القدمين لأن القدمين سوف تكونان منصوبتين، وإذا كانت منصوبتين فلا سبيل إلى السجود إلا على أطرافهما. في هذا الحديث لم يذكر السجود على الحائل، وإنما ذكر الأعضاء فقط، فهل إذا سجد على حائل يجزئه السجود؟ إذا حائل نحول بينه وبين مصلاه، نقول في هذا التفصيل على النحو التالي: إذا كان الحائل من أعضاء السجود فإنه لا يجزئ. كيف ذلك؟ بأن يضع الإنسان جبهته على كفيه، يسجد على الأرض ثم يضع جبهته على كفيه، فهنا لا يجزئ السجود، لأن حقيقة الأمر أنه سجد على الأعضاء ما عدا الذي وضعه على العضو. وكذلك أيضا لو أركب إحدى الرجلين على الأخرى لم يثبت. لماذا؟ لأن الحائل من أعضاء السجود. وكذلك لو وضع كفيه على أطراف ركبتيه في السجود فإنه لا يجزئ لأن الحائل من أعضاء السجود. هذه واحدة. ثانيا أن يكون الحائل من غير أعضاء السجود منفصلا عن المصلي، فهذا لا بأس به، لا بأس به. مثل أن يضع الإنسان منديلا فيسجد عليه، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه سجد على الخمرة، والخمرة عبارة عن قطعة من منسوج من الخوص من جنس المروحة هذه من اسمها المهفة. والنبي عليه الصلاة والسلام لا أفعل شيئا مكروها، يقول إذا كان من غير الأعضاء منفصل عن المصلي إيش فلا بأس به، إلا أن الفقهاء رحمهم الله قالوا لا يخص جبهته بهذا الحائل، يعني لا يجعل قطعة صغيرة تسع الجبهة فقط، وعللوا هذا بأنه فعل الرافضة، فإن الرافضة عندهم أن لا يسجد الإنسان على شيء لم يكن مخلوقا من الأرض، ولذلك تجدهم في مساجدهم لا بد أن يكون معهم شيء يحول بينهم وبين الفراش. وبعضهم يغلو فيقول لا بد أن يكون السجود على شيء من الأرض التي قتل عليها الحسين بن علي رضي الله عنهم من كربلاء، ولهذا تجد في مساجدهم مصنوعات من المدر يعني من الطين موضوعات في الرفوف، من دخل المسجد أخذ واحد علشان إيش يسجد عليه. قال العلماء رحمهم الله الحائل الذي يحول بين المصلي وبين الأرض إذا كان خاصا بالجبهة فإنه مكروه اتقاء لمشابهة من الرافضة. طيب القسم الثالث أن يكون الحائل متصلا بالإنسان من غير أعضاء السجود، يعني أن يسجد مثلا على طرف الغترة، على طرف العمامة، على طرف المشلح وهو لابسه، فهذا مكروه لا ينبغي فعله إلا لحاجة، لقول أنس بن مالك رضي الله عنه كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه، والشاهد قوله إذا لم يستطع أن يمكن جبهته من الأرض يعني لشدة الحرارة بسط ثوبه وسجد عليه. فهذه أقسام ثلاثة: قسم ممنوع ولا يصح معه السجود، وقسم مكروه، وقسم جائز. قلها لنا ما هو القسم المكروه؟ ما هو إيش؟ لا أعطنا قاعدة. هذا المشلح والغطة هذه مثال. نعم أن يسجد على شيء متصل به مثل. طيب هذا وش حكمه هذا؟ وإذا احتاج إليه، إذا احتاج إليه أجب يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. الدليل؟ لا غلط. حديث أنس قال كنا نصلي، أدركت أشياء ما أدري شيء، كنا في شدة الحر. نعم
وكان أحد إذا لم يستطع أن يمكن جبهته من الأرض بسط
ثوبه. طيب تمام. الثالث، الثاني مو الثالث، قسم ما هو؟ أن يسجد على شيء منفصل عنه مثل كالمنديل مثلا، والسجادة الآن لم يسجد عليها. استثنى العلماء من هذا مسألة، ما هي؟ وهو أن يخص جبهته بشيء يسجد عليه. طيب الثالث ما هو؟ نعم. الثالث الممنوع المحرم هو أن يسجد على شيء من أضع السجود. مثاله أحسنت واحد. انتهى الوقت. نعم يكفي. يعني أحيانا بعض الناس يكون مثل إبهامه طويلا ما يمكن يسجد على الكل إلا بكلامه. نقول الذي يقدر عليه يدخل. نعم هذا يسلق عليه، يسلق عليه من الطرف. لا، المرأة إذا كانت قد غطت وجهها بالخمار فإذا أردت السجود فإنها تكشط، يعني ترفع. لا 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 تجعل الخمار على وجهها. أين؟ نعم. هل هذا السجود؟ إذا سجد على شيء مرتفع نظرنا، إن كان إلى القعود أقرب منه إلى السجود فهذا ليس بالسجود، وإن كان إلى السجود أقرب فهو سجود. أحيانا تكون الأرض مثلا بعضها رفيع جدا، نقول لها هذا بالتفصيل. إذا كان إلى الجلوس أقرب فلا سجود، وإذا كان للسجود أقرب فهو صحيح.
أحيانا نرى بعض العامة إلى السجود تفعل قدماهم
عن الأرض، فإذا قد رفعت وفعل يقوم في عالة الصلاة. نعم، يعني يقول بعض الناس أن أنه قد رفع رجليه عند السجود، فهل نمره بالإعادة؟ نقول نعم نمر بالإعادة، لأن السجود على الأعضاء السبع ركن كله، كل الصلاة. في إيش؟ في إيش؟ نعم 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 نعم.
قد يكون
الرفع
يعني
مثلا
الكذا مكشوف ليس عليها
غطاء، لذلك
احتاج الى
اي صحيح. لانه قال اذا لم يستطع، فدل هذا على انه ان مثل هذا لا يجوز الا عند عالم الاستطاع. ولو ذهب ذاهب وقال انه حرام لم يكن بعيدا، لكن نقول مكروه فقط، لانه ما دام وجد الاصل السجود على هذا الحائل بدون ضروره فهو جائز لكنه مكروه. نعم.
ماذا معرفة
رحمة الله على أهل العلم؟ ما بينا ذلك، بيناه، لكن يا أخي بعضكم يجي كأنه مغشين عليه. بينا أن الرسول عليه الصلاة بدأ بالأعلى فالأعلى، بدأ بالأعلى فالأعلى، أعلى الإنسان جبهة ثم يديه ثم ركبتيه ثم قدمي. ما بدأ بالترتيب بالنزول، لو قلنا بالترتيب بالنزول كان يقول أول ما يسجد منك الجبهة، ولا قائل به. نعم نعم أي نعم نعم. الطاقية والعمامة من هذا النوع، يعني من الأشياء المكروهة، فإذا كان عليه طاقية تنزل على الجبهة يؤخرها يرفعها عند السجود، لابد يعني لابد، وإلا وقع في المكروه. انت لو فيما نقله المؤلف عن ابي هريره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه يكبر حين يقوم، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته استقبل القبله وكبر حين يقوم يكبر. فيقول الله اكبر، وهذه التكبيره هي تكبيره الاحرام التي لا يمكن ان يدخل الصلاه الا بها. وثاني يقول ثم يكبر حين يركع، حين يركع أي حين يشرع في الركوع، ولا يصح أن نقول حين يصل إلى الركوع، لأنه إذا وصل إلى الركوع فإنه يتلقى ذكرا آخر وهو إيش؟ التسبيح. فيتعين أن يحمل قوله حين يركع أي حين يشرع في الركوع. ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، يقول سمع الله لمن حمده، وسمع هنا بمعنى استجاب وليس بمعنى سمع الصوت، بل بمعنى استجاب، لأن الفائدة من سماع الله عز وجل للدعاء هو الاستجابة. ومن فوائد نعم انتقلت حين فوق صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائل ربنا ولك الحمد. يقول وهو قائل أي بعد أن ينتصر يقول ربنا ولك الحمد. وهذا كالتطبيق تماما لقول سمع الله لمن حمده. ثم يكبر حين يهون إلى السجود. يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها. ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس، وهذا في الصلاة الثلاثية والرباعية. يستفاد من هذا الحديث فوائد، منها وجوب تكبيرة الإحرام لقوله يكبر حين يقوم. فإن قال قائل إن هذا فعل والفعل لا يدل على الوجوب، قلنا نعم هو فعل، لكن الوجوب أخذناه من أدلة أخرى، مثل قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير. إذن وجوب تكبيرة الإحرام، ومن فوائده أنه يجب أن تكون تكبيرة الإحرام حال القيام لقوله حين يقوم. وبناء على ذلك لو كبر للإحرام وهو يهوي إلى الركوع كما يفعله بعض المسبوقين في الصلاة قلنا صلاتك لم تصح. يوجد بعض المسبوقين إذا جاءوا لمن راكع أسرع ثم كبر للإحرام وهو يهوي إلى الركوع، فماذا نقول في هذا الرجل؟ صلاته غير صحيحة، لكنها تصح نفلا على قول بعض أهل العلم، لأن النفل لا يشترط له القيام. طيب، كذلك أيضا لو كبر للإحرام وهو جالس، كان بالأول جالس وأراد أن يقوم ليصلي، فكبر للإحرام قبل أن ينتهض قائما، فما حكمه؟ لا يصح التكبير، لابد أن تكون تكبيرة الإحرام والإنسان قائم تماما. ومن فوائد هذا الحديث وجوب تكبيرة الركوع لقوله ثم يكبر حين يرفع، ومن فوائده وجوب قول سمع الله لمن حمده حين الرفع، لقوله ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع. ومن فوائد الحديث وجوب قول ربنا ولك الحمد بعد القيام، يعني بعد تمام القيام، لقوله ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. وهذه الجملة فيها ثلاث صفات غير هذه الصفة، وهي ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. ولم يذكر أبو هريرة حال المأموم، ماذا يقول؟ المأموم يقول حين يرفع من الركوع ربنا ولك الحمد، ولا يقول سمع الله لمن حمده. ومن فوائد هذا الحديث التكبير إذا هوى إلى السجود بقوله ثم يكبر حين يهوى، والتكبير حين يرفع رأسه من الركوع بقوله حين يرفع رأسه، والتكبير مرة ثانية في السجود الثاني لقوله ثم يكبر حين يسجد، والتكبير إذا نهض من السجود الثاني لقوله ثم يكبر حين يرفع رأسه، والتكبير في القيام من الجلوس بين السجدتين. ومن فوائد هذا الحديث أن الجلوس بين السجدتين له تكبيرتان، تكبيرة حين رفع من السجود، وتكبيرة حين القيام من إيش؟ من الجلوس. يقول حين القيام من الجلوس، فالتشهد الأول فيه تكبيرتان، الأولى تكبيرة للرفع من السجود، والثانية تكبيرة للقيام من القعود. طيب، يستفاد من هذا أن جلسة الاستراحة ليست جلسة مقصودة، لأنه لو كانت جلسة مقصودة لكان لها تكبيرتان كما في الجلوس للتشهد الأول، ولو كانت مقصودة لكان لها ذكر، لأن كل ركن من أركان الصلاة لا بد أن يكون له ذكر. وقد تقدم الكلام على هذا وبينا أن القول الراجح هو القول الوسط الذي إن احتاج إليها فالأفضل أن يجلس، وإلا فالأفضل أن لا يجلس. طيب، من فوائد هذا الحديث أن التكبيرات مشروعة في كل رفع وخفض. من أين تؤخذ؟ إذا ركع، وإذا سجد، وإذا قام من السجود، وإذا قام من التشهد الأول، كذا؟ طيب، قلنا التكبير مشروع في كل خفض ورفع، يستثنى من ذلك؟ نعم، يستثنى من ذلك القيام من الركوع، فإنه لا يشرع فيه التكبير. وهل هذه التكبيرات واجبة أو غير واجبة؟ نحن ذكرنا أنها واجبة، لكن من العلماء من قال إنها ليست بواجبة إلا تكبيرها الإحرام، فأظنهم أجمعوا على أنها واجبة وركن لا تنعقد الصلاة إلا بها. أما ما عداها من التكبير والتسميع والتحميد فإن جمهور العلماء يرون أنه واجب، ومن العلماء من يقول إنه ليس بواجب. ينبني على هذا الخلاف لو تعمد ترك هذا هل تبطل صلاته؟ إن قلنا إنه واجب بطل الصلاة، وإن قلنا ليس بواجب لم تبطل صلاة. كذلك ينبني عليه هل يجب سجود السهو لتركه سهوا؟ إن قلنا إنه واجب وجب، وإن قلنا غير واجب لم يجب. ولا شك أن الأقرب إلى الصواب القول بأنه واجب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم داوم عليه وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، ثم قال وعن مطرف بن عبد الله قال صليت أنا وعمران بن حسين خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حسين وقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. قوله مطرف بن عبد الله صليت أنا وعمران بن حسين خلف علي، يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وعلي بن أبي طالب هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تزوج ابنته فاطمة، وقصة زواجه بها مشهورة، وما حصل من أنه أراد أن يتزوج عليها وعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وأثنى على صهره أبي العاص بن الربيع، مشهور أيضا في البخاري. وقد هلك فيه طائفتان، أعني علي بن أبي طالب، طائفة الرافضة وطائفة الناصبة. أما الرافضة فغلت فيه حتى جعلته معصوما من الخطأ والزلل، بل حتى جعلته أحق بالرسالة من محمد رسول الله، قاتلهم الله، وقالوا فيما يقولون خان الأمين وصدها أي الرسالة عن حيدرة، يعني بذلك علي بن أبي طالب. وتناقض هذا الشعر المعروف خان الأمين، كيف تقولون إنه أمين ثم تقول خان؟ لكنهم لا يبالون بالكذب ولا بالتناقض، لأن أصل بدعتهم مبنية على الجهل. طيب، حتى إن بعضهم جعله إلها والعياذ بالله، فإن عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أظهر الإسلام ليفسد الإسلام، كما أظهر بولس دين النصارى ليفسد دين النصارى، كما قال ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية. عبد الله بن سبأ هذا هو إمام الرافضة وهو يهودي، قابل علي بن أبي طالب وقال له أنت الله، أعوذ بالله صراحة. فغضب علي بن أبي طالب وحق له أن يغضب، وأمر بالأخاديد بالحفر فحفرت، ثم أتى بهم وأحرقهم بالنار إحراقا تنكيلا بهم، لأنهم قالوا قولة لا يقولها أحد. هذا هؤلاء الرافضة غلوا فيه. أما الناصبة فإنهم يلعنونه ويسبونه ويرون أنه معتد ظالم وأنه خارج على الإمام إلى غير ذلك من ألقاب السوء، وكلا الطائفتين ضالة مبتدعة، وهدى الله أهل الحق للحق. فقالوا علي بن أبي طالب أحد الخلفاء الراشدين وهو أقرب إلى الحق من خصمه معاوية رضي الله عنه، وهو ممن عصمه الله تبارك وتعالى من دعوة الربوبية أو الرسالة. وله علينا حقان: حق القرابة من الرسول عليه الصلاة والسلام، وحق الإسلام وكونه خليفة للمسلمين في عهد الخلفاء الراشدين. ولكن ذلك لا يعني أن نفضله على عثمان وعمر وأبي بكر، بل نقول إن أبا بكر وعمر وعثمان أفضل منه، لكنه يفوقهم بكونه أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويذكر أن رافضيا وسنيا تخاصما في عثمان وعلي، في أبي بكر وعلي، في أبي بكر وعلي، فقال السني: من الأفضل؟ أبو بكر أفضل. وقال الرافضي: علي أفضل. فاحتكما إلى ابن الجوزي رحمه الله وقال: نرضاه حكما. فذهب إليه وقال له: أيما أفضل، أبو بكر أو علي بن أبي طالب؟ فقال: أفضلهما من كانت جملته تحته. هم قال: أيهما أفضل وأولى بالرسول؟ قال: أفضلهما من كانت ابنته تحته. لمن حكم؟ نعم، إلى الآن ما حكم بينهما، لكنه تخلص منه منهما. أفضلهما من كانت ابنته تحته، إن كان الضمير في ابنته يعود على الرسول فعلي أفضل، وإن كانت تعود إلى الأفضل فأبو بكر أفضل. أفضل لأن ابنة أبي بكر تحت النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال، نحن نولي على ابن أبي طالب رضي الله عنه من المحبة ما هو أهل لها، لكننا لا نغلو فيه ولا نفضله على من سبق. والعجب أن علي بن أبي طالب نفسه رضي الله عنه وهو من أعدل الحكماء يقول على منبر الكوفة صراحة: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. هو نفسه يقول هذا. والرافضة الذين يدعون أنهم أولياؤه يقولون كذب، يقولون مو بلسان المقال لكن بلسان الحال، يقولون إن أبا بكر إن عليا أفضل من أبي بكر وعمر. فعلى كل حال، علي بن أبي طالب هلك فيه طائفتان، هما الرافضة والناصبة. فالرافضة غلت فيه، والناصبة قدحت فيه، وكلاهما على ضلال. نبرأ إلى الله من طريقهما. يقول: فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه يعني من السجود كبر، وإذا نهض من ركعتين عن التشهد الأول كبر. فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمر بن حسين فقال: قد ذكرني هذا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى آخره. في هذا الحديث فوائد: منها أن الخلفاء فيما سبق كانوا أئمة الناس في الدين وفي الولاية. كيف في الدين؟ الصلوات الخمس والحج هم أئمة الناس، فهم أئمة في الدين والولاية. ومنها أن الناس من عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه أضاعوا شيئا من الصلاة، لقوله: ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. فقوله ذكرني كأنه يقول إننا نسينا الصلاة التي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإما أن يكونوا لا يكبرون، وإما أن يكونوا يكبرون سرا، وعلي رضي الله عنه يكبر جهرا. ومن فوائد هذا الحديث فضيلة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وذلك بتطبيقه السنة. ولا شك أن تطبيق السنة من مناقب الإنسان وفضائله. ومن فوائد الحديث مشروعية جهر الإمام بالتكبير، مشروعية جهر الإمام بالتكبير. وهل هو واجب أو سنة؟ قيل إنه سنة وقيل إنه واجب. والصحيح أنه واجب، أن جهر الإمام بالتكبير واجب وكذلك بالتسميع. ويدل لذلك أنه لا يمكن اقتداء المأمومين بإمامهم إلا إيش؟ إلا بالجهر، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإن قال قائل الواجب هنا متعلق بصلاة المأموم، ولا يجب على الإنسان شيء يتعلق بعبادة غيره، انتبهوا لهذا الإرادة القوي. يعني لو قال قائل هذا يتعلق بصلاة المأموم ولا يجب على الإنسان شيء يتعلق بعبادة غيره، فالجواب أن صلاة المأموم مرتبطة تماما بصلاة الإمام، فكان كمال صلاة المأموم من كمال صلاة الإمام والعكس. طيب، ومن فوائد هذا الحديث الأخذ بيد الإنسان من أجل أن ينتبه. من أين يؤخذ؟ أخذ بيد عمران بن حصين، ولا شك أن أخذ الإنسان بيد الإنسان يؤدي إلى تنبهه، لا سيما إذا كان كلما قال جملة عصر يده، ينتبه ولا ما ينتبه؟ ينتبه أكثر. ولذلك لما علم النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود التشهد ماذا صنع؟ جعل كف بن مسعود بين كفيه، جعل كف بن مسعود رضي الله عنه بين كفيه، من أجل أن ينتبه ويعتني. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان قد ينسى الشيء إذا لم يقم بالعمل به، لقول عمران إيش؟ ذكرنا. ومن فوائد هذا الحديث أن العمل بالعلم من أسباب رسوخه وبقائه.
من فضلك اقلب الشريط.